الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن حكمة الله ورحمته أن جعل في أصناف الابتلاء أئمة لأهله من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، ففي كل لون من ألوان الابتلاء إمام تجده قدوة وأسوة حسنة فيه. فمن ابتلي في أبيه فعنده ابتلاء إبراهيم في أبيه آزر، ومن ابتلي في ابنه فعنده ابتلاء نوح في ولده، ومن ابتلي في إخوته فعنده ابتلاء يوسف في إخوته، ومن ابتلي بمكر النساء وكيدهن فعنده يوسف مع امرأة العزيز ونساء البلاط، ومن ابتلي بالجوع فعنده ابتلاء موسى عند ورود ماء مدين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكان لما خرج من مصر فارا من فرعون وملئه متوجها إلى مدين أصابه الجوع، وكان يأكل من البقل في الصحراء، قال المؤرخون حتى ظهرت خضرة البقل على بطنه. من ابتلي بالجوع فعنده ابتلاء موسى عند ورود ماء مدين، من ابتلي في امرأته فعنده ابتلاء نوح ولوط في امرأتيهما، ومن ابتليت في زوجها فعندها ابتلاء امرأة فرعون فيه، ومن ابتلي بالمرض فعنده ابتلاء أيوب بالمرض الشديد، ومن ابتلي بالبهتان والرمي بالباطل فعنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى في حادثة الإفك، ومن ابتلي في عينيه فعنده يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وقد عافاه الله تعالى بعده، ومن ابتلي بسفاهة الناس وحماقتهم وتطاولهم وقلة أدبهم فعنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جرى عليه من قومه، ومن ابتلي في أقربائه من عصبته وأرحامه فعنده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لما صعد الصفا وقال إنه نذير بين يدي عذاب شديد لم ينتدب من الناس أحد سوى عمه أبي لهب، فقال ألهذا جمعتنا، تبا لك سائر هذا اليوم. وأنزل الله تعالى فيه قوله تبت يدا أبي لهب وتب. وكذلك من ابتلي في بني عمومته وحتى من أصهاره ابتلي في زوج ابنته فعنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ابتلي في اثنين من أبناء عمه أبي لهب، تزوج ابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لما دعا إلى الحق والهدى والصراط المستقيم أمرهما أبوهما بتطليقهما فطلقتا، وأحد هذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى بعظم بال ففته بين يديه وقال تزعم أن الله يبعث هذا بعد؟ فقال نعم، يبعثه الله تبارك وتعالى ويبعثك ويدخلك النار. ودعا عليه النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فلما كان في السفر في أرض مأسدة كثيرة الأسود سلط عليه أسد فقصده من دون القوم وقد تحلقوا حوله لحمايته، لأنه تذكر دعوة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم فقضى الأسد عليه. وأما الثاني فإنه أسلم وحسن إسلامه. من ابتلي في قرابته وأرحامه فأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شاعرا، فسخر شعره في هداء الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاربة الدعوة، ثم هداه الله تبارك وتعالى بعد. وكذلك أحد بني عماته كان مع أبي سفيان بن الحارث عندما عفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهما. من ابتلي بالسحر فعنده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان، وجاء جبريل فدل على مكان السحر فاستخرج، وقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. من ابتلي بالحسد فعنده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون معه، فإن اليهود كانوا يحسدونهم على ما آتاهم الله من فضله، وانصارت النبوة في العرب لا في بني إسرائيل. حتى من ابتلي بأذى الجار فعنده النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، كان يطرح أمام بيته وعلى عتبته القدر، فكان ينحيه ويقول: يا بني عبد المطلب، أي جوار هذا؟ أي جوار هذا؟ فمن حكمة الله ورحمته أن جعل في أصناف الابتلاء أئمة لأهله من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لو أنك أتعبت نفسك قليلاً فقرأت وعرفت وتعلمت لوجدت أنه ما يصيبك من أمر إلا أصاب من هو أمثل منك وأفضل، حتى من المعصومين من الأنبياء والمرسلين. وفي هذا سلوة لك ومسلاة لك وتخفيف عنك. والإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب، وما ينال كثيرا من الكفار والظلمة والفجرة في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك، فأعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار، وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل. وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين، وكيف أكون ذلك؟ وفي القرآن قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والشكوى أي شكوى الإنسان حاله وما نزل به من الضر والبلاء، الشكوى وإن كان فيها راحة إلا أنها تدل على ضعف وخور، والصبر عنها دليل قوة وعز، وهي إشاعة سر الله تعالى عند العبد، ويتورث شماتة الأعداء ورحمة الأصدقاء والأولياء. لا تشكون إلى صديق حالة تأتيك في السراء والضراء، فلرحمة المتودعين مرارة في القلب مثل شماتة الأعداء. قال عون: الإنسان إن سقم ندم، وإن صح أمن، وإن استغنى فتن، وإن افتقر حزن. وعندما سئل الأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلاً، فهو صبر قليل، كما قيل: الشجاعة صبر ساعة. وصدق الأحنف والله، فهو وقت قليل ثم تزول سحابة صيف وتنقشع، ولو تأملت ما جرى لك من المصائب والآفات والآلام فيما مضى من عمرك من الأيام والأعوام لرأيت كيف طواها النسيان، فإن احتسبتها فقد بقيت لك حسناتها وأجر صبرها، وإلا فقد سلوت سلو البهائم. وإذا تأمل المسلم قوله تعالى والعاقبة للمتقين ونحو هذه الآيات، ورأى شواهد النصر والعزة على مراحل العصور للمسلمين، اطمأن قلبه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والكفار يصيبهم من البلاء والمصائب كأي إنسان على وجه الأرض، والعبرة بالنهايات والنجاة من النار. وقد جمع الله لعباده الصالحين السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. قال وهب: عبد الله عابد 50 عاما فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لك. قال: أي رب، وما تغفر لي ولم أذنب؟ فأذن الله بعرق في عنقه يضرب عليه ألما، فلم ينم ولم يصل، ثم سكن العرق فنام، ثم أتاه ملك فشكى إليه فقال: ما لقيت من ضربان العرق؟ فقال الملك: إن ربك يقول: إن عبادتك 50 سنة تعدل سكون العرق. وذكر عن أبي معمر الأزدي قال: كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئاً نكرهه سكتنا حتى يفسر لنا. فقال لنا ذات يوم: ألا إن السقم لا يكتب له أجر؟ فساءنا ذلك وكبر علينا. فقال: ولكن يكفر به الخطايا. فسرنا ذلك وأعجبنا. وهذا من كمال علمه وفقهه رضي الله عنه، فإن الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية ومما تولد منها، فالطاعات ترفع الدرجات والمصائب تحط السيئات. لهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا يرفعه وذاك يحط خطاياه. وقال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن، فقلت له: أذكر المطروحين على الطريق، أذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: اذكري المطروحين في الطرق، اذكري من لا مأوى له ولا من يخدمه. صبرا جميلا ما أسرع الفرجا، من صدق الله في الأمور ندى، من خشي الله لم ينله أذى، ومن رجا الله كان حيث رجا. قال عمر رضي الله عنه: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر. فهل سألت نفسك يوما من الدهر لماذا يصعب علينا تغيير العادات الباطلة والانتهاء عن السلوكيات المدمرة، وتصعب علينا الطاعات وتخف علينا المعصيات وتعذر علينا تغيير أنفسنا؟ هل سألت نفسك؟ وهل لو سألت وجدت إجابة شافية؟ الجواب المختصر هو: لأننا نعالج الأعراض لا الأمراض، فكل المعاصي والمخالفات وكل الخيبات ومردود العادات عرض لمرض هو عدم العلم بالله، يعني القصور في التوحيد والتقصير في تحقيقه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والإسلام إذا أفرد بالذكر دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا قرن بالإيمان صار الإسلام للأعمال الظاهرة في الجوارح، وصار الإيمان لما يتعلق بالقلوب والبواطن. فهذا الإيمان إنما يقوى ويضعف على حسب العمل الصالح والعمل الطالح، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات، ويتفاضل أهله فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه المضغة القلب، ذكر الإيمان، وكل ما يكون بعد ذلك إنما هو تبع له وحمل عليه. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهل نظر المرء في قلبه وفتش في أطوائه وبحث في نواحيه وتأمل في حالاته؟ ما منا من أحد إلا وعنده اعتراض على مقادير الله جل وعلا باطن، مستقر في حبة قلبه. فإن الإنسان مهما أوتي من شيء يتطلع إلى ما فوقه، وإذا سلب شيئاً بعد أن أعطيه فإنه يعترض اعتراضاً باطناً، وإذا قارن نفسه بغيره كان عنده اعتراض باطن: فلان لا يستحق وقد أوتي، فلان ليس بشيء وقد أعطي. وهذا كله من الاعتراض الباطن في القلوب، وإن لم يظهر في الألسنة ولا على الجوارح. والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، فلا بد من علاج المرض، لأن علاج العرض وإزالته تؤدي أحياناً إلى الهلاك مع بقاء أصل المرض، فارتفاع ضغط العين ينشأ عنه صداع مؤلم جداً. فإذا كان الطبيب خائباً ولم يقم بقياس ضغط العين حتى بأصبعيه وعالج العرض وهو الألم، فإن المياه الزرقاء ما تزال تضغط على العصب البصري حتى تميته، وهذا لا يستغرق سوى 6 ساعات حتى ينتهي العصب البصري ويحل العمى، نسأل الله السلامة والعافية. والسبب في ذلك علاج العرض مع عدم الالتفات للمرض. عندما يقال لنا اضبطوا ألسنتكم، صعب، اعتدنا على انفلات اللسان وإطلاق المنطق في كل ميدان وأن نلقي القول على عواهنه وألا يردنا عن الكلمة العوراء بل العمياء شيء، عادات تربينا عليها وساعدنا عليها من حولنا، ومجتمع يموج بالمعاصي موج البحر. فإذا قيل لنا اضبطوا ألسنتكم وجدنا أنفسنا كمن هو في محل قذارة في مستنقع النت يطالب بأن يكون طاهر الثوب والبدن، فأقول هذا مستحيل، كيف؟ لا يطاوعني ولساني يستعصي علي، إلى غير ذلك، لأننا لم نعالج أصل المرض. الصحابة رضي الله عنه في تحريم الخمر، وقد حرمت على مراحل. المرحلة الأولى أن الله تبارك وتعالى لم يذكرها سبحانه وتعالى بمدح مع ذكر غيرها، فدل العاقل على التأمل في هذا، لماذا لم تمدح؟ تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً، لم يقل سكراً حسناً، لم يمدحها، وإنما مدح الرزق ووصفه بالحسن. ثم بعد ذلك أمر الله تعالى بعدم قربان الصلاة لمن كان شارباً، بعد أن بيّن في مرحلة من المراحل في التحريم موازنة بين الخير والشر فيها، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر، فقال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، والعاقل لا يورط نفسه فيما يفوته فيه ربح ويحل به خسران. ثم بعد ذلك أمرهم بألا يقربوا الصلاة وهم سكارى، ثم نزلت آية التحريم: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ليس إلا هذه الكلمة، لكن القلوب استوت على التوحيد، عرفت الله جل وعلا، فإذا قيل لها قال ربك أطاعت محبة وصاغرة في آن. فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة ربنا بأسمائه وصفاته، بما علمناه سبحانه وتعالى في كتابه، وعلمناه فيما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في الثابت من سنته. علينا أن نعرف ربنا بأسمائه وصفاته حتى لا نجترئ عليه ولا نجترئ على معاصيه، وحتى نحبه ونذل له بكمال الحب في كمال الذل. فهذه العبادة، فالعبادة كمال حب في كمال ذل، فكمال الحب من غير ذل لا يكون به المرء عابدا، وكمال الذل في غير كمال حب لا يكون به المرء عابدا، حتى يأتي بكمال الحب في كمال الذل. وكيف تحبه وتذل له وأنت لا تعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى؟ فعلينا عباد الله أن ننظر إلى أصل المرض، وأن نجتهد في تلافي هذا القصور الذي تورطنا فيه، وأن نجبر هذا التقصير الذي وقعنا فيه، وذلك بمعرفة ربنا جل وعلا. وحينئذ تعرف مكانك في كون الله جل وعلا، عندما تعرف ربك ولا يضيع عليك شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله جل وعلا أحصى كل شيء عددا، وهو العليم الخبير، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.